بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. الإمام علي عليه السلام من بعد ما بدأ الدعاء بالسؤال جعل الشفيع والواسطة بينه وبين ربه الرحمة الواسعة الإلهية. هل جاء ليجعل الواسطة الرحمة الذاتية الإلهية واللطف الإلهي والجود الإلهي الذاتي؟ فيكون الكلام عن صفة إلهية ترجع إلى الذات المقدسة الإلهية، من أن الله سبحانه وتعالى هو عين الرحمة المطلقة، ورحمته الذاتية لأنها ترجع إلى ذاته تعالى، وصفاته عين ذاته، ليست هناك من زيادة للصفات على الذات. الله سبحانه وتعالى هو الوجود اللامتناهي، فكله علم وقدرة وإرادة وحياة وسمع وبصر، وكله تعالى رحمة. فجاء علي عليه السلام ليسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء، لأن الرحمة الإلهية الذاتية تعم وتشمل كل الأشياء والحقائق. إن أراد الرحمة الذاتية، ولعله عليه السلام جاء ليسأل الحق سبحانه وتعالى برحمته الفعلية. رحمته الفعلية هي الوجود الذي طرد به العدم عن ساحة الممكنات. فالوجود الذي طرد به الحق تعالى الظلمة والعدم عن ساحة الممكنات هي رحمته الفعلية المطلقة، ويقينا الرحمة المطلقة الفعلية الواسعة لكل شيء الشاملة لكل شيء ترجع إلى من؟ ترجع إلى الصفة الذاتية من رحمة الحق تعالى. فالاحتمال الثاني في المقام أن يكون قد سأل الله تعالى برحمته الفعلية التي طرد بها العدم عن ساحة الإمكان، فكانت رقبا ففتقها الله طبقا للأسباب والمصالح المعينة، فراحت الكائنات بعد أن كانت رققا وحقيقة واحدة، راحت لتتشعب طبقا لأسبابها في ميادين عوالم الإمكان، فتشعبت إلى عالم الملائكة وعالم المثال وعالم الشهود والطبيعة. فجاء ليخاطب الله تعالى بتلك الرحمة الواسعة الفعلية التي بأمر الحق تعالى تشعبت، فكانت في ميادينها المختلفة في بحور عالم الإمكان، تسير بإذن الله تعالى، فجعل الرحمة الفطرية شفيعا وواسطة بينه وبين ربه. هذا هو الاهتمام الثاني في الرحمة الواسعة. تقدم أن للعرفاء في المقام كلام، فقالوا هناك رحمة قبل مرحلة الخلق والإيجاد، وهي فيضه الأقدس الذي على طبقه تحقق الفيض المقدس، وعبروا عنه بالنفس الرحماني، وعبروا عنه بالرب المنشور، وعبروا عنه بتعابير مختلفة، وعبروا عنه بالرحمة المطلقة الفعلية. هذه تعابير كثيرة عبر العرفاء بها عن الفيض المقدس الإلهي. فالفيض المقدس الإلهي هو تلك الرحمة الإلهية الواسعة التي وسعت كل شيء. هذا الفيض المقدس وسع عالم المجردات، وسع عالم الغيب، وسع عالم الشهادة، فراح يسري في كل الميادين ليعطي كل شيء بما يناسبه، فسالت أودية بقدرها. هذا على مسلك من؟ على مسلك العرفاء. وللفلاسفة مسلك في المقام، على أن الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الواحدة التي لا تكثر فيها من أي جهة من الجهات، فهو حقيقة لا متناهية. هذه الحقيقة لا متناهية لا إمساك في فيضها ولا بخل في عطائها، لكن الآخذ للفيض لا بد وأن يتناسب مع المعطي. فإذا كان لا بد من تناسب بين المفيض والمفاض عليه، فلا بد وأن يكون القابل لأخذ هذا الفيض هو أشرف الكائنات، ولا يمكن أن يكون وجودا آخر. فلا بد وأن يكون الآخذ لفيض يتناسب مع الحق تعالى بلا واسطة، قبل مرحلة الأسباب والمسببات، قبل مرحلة مراتب عالم الإمكان، لا بد وأن يكون الوجود الأشرف. فقالت الفلاسفة بإمكان الأشرف، وذلك لا لقصور في الحق سبحانه وتعالى، عطاؤه عظيم، لكن الفيض العظيم لا بد وأن يتناسب مع محل عظيم. فالمحل العظيم المتناسب مع العطاء الإلهي هو الصادر الأول، هو الواحد الصادر من الواحد تعالى. ومن بعد الصدور الصادر الأول، كما قلنا، لقصور في الكائنات، لقصور في الممكنات، لا لقصور في المعطي الجواد وهو الحق. فالذي قبل الفيض أولا هو الصادر الأول، هو الواحد الصادر من الواحد. ثم بعد الصادر الأول جاءت مراتب الكائنات، فالمخلوق الأول هو العقل الأول، وجاءت الكائنات عقلا بعد عقل، ملكا بعد ملك، حتى وصلت إلى العقل العاشر. وهكذا كل عقل خلق مجرة وخلق فلكا من الأفلاك، فجاءت الأفلاك 7 أو 9، والعقول 10، ومن العقول 10 جاء عالم الطبيعة كما يقول المشاؤون، أو جاءت عقول أخرى عرضية سميت بالمثل النورية الإفلاطونية، أي العقول التي ليس بعضها، أي الملائكة التي ليس بعضها إلا لبعض. وهذه الملائكة هي المدبرات أمرا، حتى جاءت له المدبرات أمرا لمن أرباب أنواء لمن لما هو في عالم الشهادة. فهذا رب نوع للمطر وهذا للشجر وهذا للبشر وهذا لكذا وهذا لكذا حتى جاء الدور فلاسفة الإسلام والمسلمين فقالوا المناسب أن يكون الصادر الأول أن يكون المخلوق الأول هو أشرف الكائنات كما قلتم ولا أشرف من محمد صلى الله عليه وآله. وجاء فلاسفة الشيعة ليقولوا الأشرف من الكائنات هي الحقيقة النورية لمحمد وأهل بيته الأطهار. فقالوا بأن أهل البيت واسطة في التكوين وهذه الواسطة التكوينية عبارة فلسفية لقدماء اليونان تقبلها فلاسفة المسلمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وجاءت لتكون مقبولة عند فلاسفة المسلمين الشيعة فجعلوا فيها أيضا أهل البيت فقالوا بأن الصادر الأول هو تلك الحقيقة النورية وهي الواسطة في جريان الفيض فقالوا بأن أهل البيت الواسطة في جريان الفيض الإلهي لا لقصور في الحق تعالى بل لقصور الممكنات من تقبل الفيض العظيم الإلهي بلا واسطة أهل البيت. هذا هم على مسلك من؟ على مسلك الفلاسفة. فإذا على مسلك الفلاسفة الرحمة الواسعة هو الرسول أو هو الرسول وأهل بيته الكرام على اختلاف مذاهب الفلاسفة سنة وشيعة. من بعد هذه نأتي إلى الاحتمال الخامس على أن علي عليه السلام جاء ليخاطب الحق سبحانه وتعالى وهو العارف بالحق تعالى وهو العارف بالحقيقة المحمدية جاء ليخاطب الله تعالى ويجعل حبيبه محمدا صلى الله عليه وآله واسطة بينه وبين الله. وقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمحمد صلى الله عليه وآله ليس رحمة لعالم الملائكة ليس رحمة فقط لعالم الإنس أو الجن العبارة فيها إطلاق. والمراد من كونه رحمة للعالمين بما يكون عاما لكل العوالم على اختلاف مراتبها. فإذا لولاك لما خلقت الأفلاك. والأدعية المختلفة تقول بكم فتح الله وبكم يختم. فإذا هم الواسطة في جريان الفيض بالتن وهم الواسطة في الخروج إلى الله ختاما. فلهم الدخالة في العلية الفاعلية في فيض الله وعطائه من أجل أن تتحقق الكائنات في قوس النزول أي في الفيض الإلهي على هياكل الممكنات من أجل أن تتحقق الممكنات في مرحلة الإيجاد والخلق. فعلة العلل هو الله والعلة الأولية في عالم الإمكان هو محمد صلى الله عليه وآله وهو العلة الغائية بعد غاية الغايات وهو الله سبحانه وتعالى. فعلة العلل بإطلاق الكلمة هو الله تعالى والعلة بقيد القابلية في عالم الإمكان وبمقيد مجال الفيض هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فهو الرحمة المطلقة للعالمين في قوس النزول والعطاء وهو العلة في قوس الصعود فبهم بدأ وبهم يختم على اختلاف مراتبهم وعلى رأس الجميع محمد صلى الله عليه وآله. فجاء علي عليه السلام يجعل محمدا صلى الله عليه وآله ولا أقرب من محمد إلى الله تعالى. فجعل محمدا صلى الله عليه وآله الذي هو الرحمة الواسعة التي جاء بها الله وجعلها رحمة للعالمين، لا لعالم دون عالم ولا لخلق معين كإنس أو جن أو ملك، فجعله واسطة بينه وبين الله تعالى. فلعله أراد إذن من الرحمة الواسعة هي الرحمة للأنوار وللحقيقة المحمدية التي هي واسطة في الخلق والإيجاد، إيجادا في مرتبة الفاعلية بعد علة العلل، لأنه المظهر للحق سبحانه وتعالى. وما كان كلمة تامة وما كان مظهرا للحق سبحانه وتعالى، وقلنا العالم من العلامة والآية من الدليل. فالعلامة الكبرى والمظهر الأتم لمراحل العلية بعد علة العلل إيجادا بواسطة للفيض هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أيضا غاية، لكن لا الغاية الحقيقية والتامة هي الله سبحانه وتعالى، لكن المظهر لهذه الغاية، وأنه من أراد الله تعالى لابد وأن يسير من طريقهم. فلهم علية تكوينية في مرتبة الإيجاد لأصول عالم الإمكان، ولهم دخالة العلة الفاعلية والعروج إلى الله. فلعله عليه السلام جاء يقول: يا إلهي، ما رأيت وما وجدت رحمة هي أقرب إليك وأحب إليك أن تكون شفيعا بيني وبينك وبينك كمحمد صلى الله عليه وآله. السادس لعله أراد في قوله عليه السلام من الرحمة الواسعة الإلهية هي ما يشير إليها الكتاب المجيد: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء وكل ممكن، كل شيء وكل ممكن على اختلاف الممكنات هالك بحسب ذاته. ما من وجود إذا نظرنا إلى ذاته وماهيته هو هالك، لأنه لا تحقق له إلا بعلة، لأنه لا خروج له من كتم العدم إلا بعلة. فالممكنات بحسب ذواتها هلاك، والممكنات بحسب حدودها وماهياتها هي أيضا هلاك. الذي له نورانية والذي له طاردية للعدم هي وجود الإنسانية، هي وجود السماء، هي وجود الأرض، هي وجود الكائنات. والوجود هو فيض الله، ففيض الله على اختلاف مراتبه، به خرجت الكائنات عن كتم العدم. فإذا كل شيء هالك، كل ذات هالك وما هي، وكل موجود بحسب ذاته هالك. البقاء بفيض الله تعالى الذي هو باق، الذي هو لا فناء له. ما بدأ الله الخلق ليأخذ بيد الخلائق إلى العدم واللا شيء، فتنعدم الحدود. كانت نطفة انعدمت مرتبة النطفة لتكون علقة، انعدمت مرتبة العلقة لتكون مضغة، انعدمت مرتبة الجنين لتكون طفلا، انعدمت مرتبة الطفولة ليكون شابا وليكون فهلا وليكون شيخا وهرما ولينتقل من مرتبة إلى مرتبة. فكما وأن كل حد وكل مرتبة في عالم الإمكان، وضربنا مثال بالإنسان، تنعدم وتنتهي الحدود والماهيات لينتقل الشيء من مرحلة إلى مرحلة ومن حالة إلى حالة. هكذا حكم الخلائق كرا تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. فوجه الله هو الباقي، وفيضه وجوده هو الباقي، والماهيات والحدود حكمها العدم واللاشيئية. فما من شيء إلا وهو هالك، فما من شيء هو ثابت وباق على ما هو عليه رحمة من الله تعالى بحال الخلائق ينقلها من مرحلة إلى مرحلة، فحكم على حدودها بالفناء وبين أن ذواتها محكومة بالفناء، فذات الأشياء ثانية لولا الفيض الإلهي، وهي ثانية بحدودها بعد الفيض، لأن الله تعالى لطفا بحال الخلائق ينقلها من مرحلة إلى مرحلة، فكل شيء هالك، كل حق هالك، كل ماهية هالكة، كل شيء لولا المدد الإلهي هالك، لا بقاء إلا لوجهه، إن فسرنا الوجه بالفيض الإلهي، وإن فسر البعض الوجه بمن بالذات الإلهية، لكن لعله الأقرب أن المراد من الوجه ما به ظهور الشيء، والله سبحانه وتعالى بحسب ذاته خفي، به ظهرت بفيضه، ظهر بجوده، ظهر بأسمائه وصفاته، فالأنسب في المقام للوجه الباقي الذي لا هلاك له، هو فيض الله وعطاؤه الذي هي رحمته الواسعة السائرة مع الكائنات المسيرة لكل الحقائق من مرحلة إلى مرحلة، فلعله عليه السلام جاء ليخاطب الله تعالى سائلا منه بوجهه الكريم أن يحقق له مراده. الاحتمال السابق في المقام، الاحتمال السابق في المقام أن يكون المراد من الرحمة التي وسعت كل شيء، جاء ليقسم على الله تعالى، جاء ليسأل الله تعالى بما هو من شأن أسماء لطفه ورحمته وجوده وكرمه، في مقابل من؟ في مقابل ما هو من شأن النقمة والغضب بمظاهرها في نيرانها وعذابها وجحيمها. فإذا الله سبحانه وتعالى له رحمة واسعة وسعت كل شيء، لكن كما وأنه جواد كريم، كما وأنه رحمن رحيم، هو أيضا شديد العقاب منتقم، هو كذلك له غضب وله سخط وله نيران يؤدب بها من كان مستحقا للتأديب. فجاء ليقول، ليخاطب الله تعالى ويقول: يا إلهي، أنا أعرف أن الممكن مقصر، أن الإنسان مقصر، أن الإنسان مذنب على اختلاف الذنوب، هذا ذنبه عصيان وذاك ذنبه كذا كما تقدمت معاني الذنوب، فالذنوب تختلف بمراتبها بما تكون ذنب الجاهلين، وبما تكون ذنب القاصرين، وبما تكون ذنبا لعظماء الخلق، وقد تقدمت هذه الأمور. فيا إلهي، رحمتك وأسماؤك التي هي الرحمانية والرحيمية، وما هو من شأن فيضك وعطائك وجودك، هذه أنا أعلم على أنها هي السابقة على كل شيء وهي الواسعة لكل شيء، فغضبك لم يسع الأشياء، سخطك لم يسع الأشياء، سخطك مرتبط بمن؟ بأعمالنا نحن، نحن نحقق الحجب، نحن نحقق الموانع من فيضك وعطائك، وإلا فعطاؤك لولا حجبنا، لولا أعمالنا، لولا ما يرتكبه الإنسان على اختلاف الذنوب، لما كانت محجوبة عن أحد، فأنت خلقت العالم برحمتك وبلطفك وبعطائك، فهذا هو الواسع، هذا هو الشامل لكل شيء، أما بقية الأمور وهي الغضب والسخط فهي بالعرض والتبع، الإصالة والأولية لجودك ولكرمك، هذا هو شأنك يا إلهي. أما ما كان من النيران، أما ما كان من الغضب والسخط فهو بالعرض لأعمالنا وليس من شأنك يا إلهي. فإن كان هناك نيران فنحن استوجبناها بأعمالنا، إن كان هناك مانع لعطائك لا منع في عطائك، نحن جعلنا المانع ونحن جعلنا الحجاب ونحن جعلنا الجدار والساترة بيننا وبين لطفك وعطائك. فلعله جاء ليقول: يا إلهي، أنت جود ورحمة وعطاء وفيض ورحمة واسعة، هذا هو شأنك. وأما ما كان بالتبع والعرض من غضب وانتقام وسخط ونيران فما كانت منك يا إلهي، رحمتك واسعة وسعت كل شيء، لطفك واسع، جودك واسع. هذه من أعمالنا، هذا من شأننا، فنريد منك يا إلهي أن لا يكون ما هو من شأننا مانعا مما هو من شأنك الذي هو يسع كل شيء. وبعبارة أخرى: يا إلهي، عاملنا بما هو من شأنك ولا تعاملنا بما هو من شأن أنفسنا وقصورنا. فلعله جاء ليتكلم بهذه المضامين، فالرحمة الواسعة هي لطفه وإحسانه وكرمه، وهذه هي الحقيقة الواسعة التي وسعت كل شيء في مقابل الغضب والانتقام والسخط والنيران التي هي من شؤون ذواتنا ونحن نحققها بأعمالنا. المراد من الرحمة التي وسعت كل شيء يريد أن يقول إخواني بعد توجه الاحتمال الثامن، أو لعل علي عليه السلام جاء ليقول: في عالم الإمكان ليس إلا عطاء وفيضا وجودا وسع كل شيء، فلا نقمته ولا سخطه ولا. فإن قلت: كيف يمكن أن يقول علي عليه السلام أن اللطف والرحمة الإلهية والجود وسع كل شيء مع وجود النيران ومع وجود الغضب والسخط الإلهي؟ أرجو توجه إخواني، أنا إن أدبت قد أؤدب بحقد، قد أؤدب بسخط وتصفية حسابات وحقارة نفسية تدعوني إلى مثل هذه الأعمال، لكني لو ضربت ولدي ما كان ضربي لولد انتقاما وسخطا وعدوانا، ضربي لولدي على قلة رقتي وحناني بالبيت إلى الله تعالى، إنما هي ضربة مؤدب، إنما هي ضربة مريد إلى الرشاد، ضربة مريد إلى الصلاح. فيقول لله تعالى: يا إلهي، أنت رحمة وجود وكرم، وإن كان هناك غضب فهو من شأننا وأمرنا، جعلت الغضب وسيلة للتأديب حتى يصلح الإنسان، فالنيران وسائل لتطهير الذنوب، فجعلت الماء مطهرا في الدنيا، وجعلت نقص الأنفس والأموال والكذا والكذا وسيلة للخروج من الغفلة. لكن هناك من لا تفيد معه هذه الأمور، لا بد وأن يطهر أيضا وراء هذه الأمور، لأنه جاء بمراحل متعددة بذنوب متراكمة. فأنت رحمتك وسعت كل شيء، لكن الرحمة التي وسعت كل شيء ليس معناها أنها لا تصلح الفاسدة، لا تصلح الفساد، ولا تطهر من من شأنه أن يطهر. هذا هو شأن يجمع العدل والرحمة الإلهية لابد من عدل لاستيفاء الحقوق، ولا بد من حكمة، ولا بد من رحمة. فيا إلهي رحمتك وسعت كل شيء، لكن كأب يؤدب أبناءه، كأب يريد إصلاحا، فجعلت الماء مطهرا للأجساد في دار الدنيا، وجعلت النار مطهرة للقلوب في عالم القيامة. فلعله يريد أن يقول على أنه لا يريد أن يقيس ما هو من شأن الصفات اللطفية والصفات الرحمة في مقابل النقمة والسخط والنيران. يريد أن يقول أن كل شيء هو رحمة بأعين من؟ بأعين أصحاب البصيرة. فأصحاب البصيرة لا يرون شيئا إلا ويرون جمالا، ويرون رحمة، ويرون إحسانا. حتى التأديب للمذنبين هو رحمة منك يا إلهي لهؤلاء المذنبين، لتطهرهم من جرائمهم، لتخرجهم من ظلماتهم التي تراكمت عليهم بسبب أنفسهم. فلعله أراد هذا المعنى، ولعله جاء ليشير عليه السلام إلى قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. حفظ الله الوقت منته، والحمد لله بعد وقته. وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. تقدم في الليلة الماضية أن العطاء من الله لا حد له، لأنه يناسب الحق سبحانه وتعالى في عدم حديته. فكل كريم عطاؤه يتناسب معه، والله وجود لا نهاية له، فلا نهاية لأسمائه وصفاته، ولا نهاية لمن؟ لعطائه وفيضه وجوده. هذا هو ما يكون من شأن الحق سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، لكن فسأكتبها للذين يتقون. التوجه هناك رحمة رحمانية ورحمة رحيمية. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: الرحمن هو الذي يعطي كل الخلائق بجوده ورحمته. هذه رحمة عامة وسعت الكائنات. وهناك رحمن ورحيم. مرتبة الرحيمية هي رحمته الخاصة لعباده المتقين. فإذا هناك رحمة تختص بالمتقين، وهناك رحمة تختص بجميع الخلائق ضرا. رحمته واسعة، لا بخل في عطائه، لا بخل في رحمته، لكن المحل يختلف. فكما أن عطاءه على ذرة يناسب الذرة، وعلى مجرة يناسب المجرة، عطاءه أيضا على النفس الطاهرة المتقية الطيبة يناسبها، وعلى النفس الظلمانية يناسبها. فقوله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، عطاء من الله واسع، لكن بعمل من أهل الظلمات منعت منهم بسبب حجابهم، فما شملتهم إلا الرحمة. الرحمن الرحيم شملتهم الرحمانية الإلهية، ومنعوا أنفسهم من رحيمية. فسأكتب هذه الرحمة لمن؟ الواسعة التي لا تحد بحد ولا تقدر بتقدير، لما نكتبها للمتقين؟ فهناك رحمة عامة للخلائق ضرا، وهناك رحمة خاصة بالمتقين. هذه هي الرحمة الواسعة التي لا تقدر بتقدير ولا تحدد بتحديد، لأن الله سبحانه وتعالى من سار إليه قدم سار إليه بأكثر من ذلك، من جاء إليه بقلب سليم كان عطاؤه يتناسب مع من؟ مع تلك النفوس. فإذن ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمته وسعت، لكن لمن وسعت كل شيء؟ وكانت بلا حد، وكانت بلا حدود، وكانت بلا حساب. لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون. فلعل هذه الآيات وهي تأييد الرحمة الواسعة بالمتقين الإشارة إلى بسم الله الرحمن الرحيم التي فسرها المفسرون بالرحمة الأولى العامة للخلائق بما يناسبها تكون بتقديرها المعين، والتي تخرج عن حد الحساب فتكون رحمة واسعة عامة، هي ما كانت من شأن من؟ من شأن المتقين. الاحتمال الأخير الذي أشرنا إليه في الليلة الماضية وهو أن الرحمة التي يتكلم عنها علي عليه السلام قد توجه، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، رحمتك لا قيد فيها لا بخل فيها، وسعت كل شيء، لكن لا بد أن يكون المحل قابلا لذلك البيت. فلعله جاء ليطلب من ربه سائلا أن يجعله محلا لتلك الرحمة الواسعة، أن يجعله محلا لمن؟ لتلك الرحمة الواسعة. فالرحمة واسعة، فلا إشكال في الرحمة الواسعة الإلهية من كونها واسعة، ولو وجدت محلا لكانت بما يناسب الحق في عطائه. لكن الممكن ممكن والمحدود محدود، ولا يمكن أن يخرج الممكن عن كونه ممكنا محدودا فقيرا بحسب ذاته. والحق سبحانه وتعالى هو الوجود اللامتناهي، واللامتناهي لا متناهي ولا يخرج عن كونه لا متناهي. فيريد من الله أن يوفقه بأن يساير أيام الله تعالى لكي يكون مشمولا للرحمة الواسعة، فيريد تلك الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء فكانت عظيمة بعظم الحق سبحانه وتعالى. من بعد الرحمة والوقفة شيئا ما في مسألة الرحمة، يجب أن يعرف كل إنسان على أن كل طالب لشيء لا يكون طالبا له ما لم يتلبس به، قد توجه كل طالب لشيء لا يمكن أن يكون محلا لذلك الشيء ما لم يتلبس به. فمن طلب الرحمة المطلقة الواسعة والجود الإلهي الواسع لا يمكن أن يعيش البخل، لا يمكن أن يعيش الجبن، لا يمكن أن يعيش الضيق لصدره والضيق لتحمل الحقائق. من طلب الرحمة الواسعة كان مظهرا من مظاهر الحق، ومن كان مظهرا من مظاهر الحق لا بد أن يكون آية كبرى وكلمة تامة تحكي الحق في هذا الجانب. هو يطلب رحمة واسعة عظيمة إلهية، فكيف يطلب صاحب الضيق والبخل رحمة لا متناهية ليس محلا لها؟ لابد أن يكون محلا لها. كيف يكون محلا لها؟ بنفسه العظيمة، بمكانته الرفيعة، يجب أن يكون محلا لتلك الرحمة المطلقة. فالرحمة المطلقة محلها من؟ أنبياء الله. فهم مظاهر رحمة الله، هم مظاهر جود الله، هم مظاهر عظمة الله، هم كلماته التامة. فإذا في مقابل هذا يجب أن يعتقد الإنسان أنه إذا طلب رحمة يجب أن يكون يعيش الرحمة في باطنه حتى يكون محلا للرحمة الإلهية. فكيف الله سبحانه وتعالى يجعله محلا ومظهرا من مظاهر رحمته وهو عند التمكن يكون بخيلا، وهو عند التمكن يكون منتقما، وهو عند التمكن يكون حقيرا؟ لا يمكن أن يكون مظهرا من مظاهر الرحمة الإلهية. فمن ساير الله في رحمته وأراد من الله أن يكون محلا للرحمة الإلهية لابد أن يكون مظهرا من مظاهر الجود الإلهي، مظهرا من مظاهر الرحمة الإلهية. ولذا كانت الأنبياء والأولياء مظاهر الحق في من في كل شيء في رحمته الواسعة. فعلي عليه السلام يريد من ربه أن يجعله محلا للرحمة الواسعة، ومن أراد أن يكون محلا للرحمة الواسعة لا بد أن يكون مظهرا من مظاهرها الخارجية، فهو حق اليقين الذي به ظهور الأسماء والصفات الإلهية. ومن جملة الأسماء والصفات الإلهية هو الرحمة المطلقة، فهم مظاهر الجود، فهم مظاهر الكرم، فهم مظاهر الفيض الإلهي. إذا جئنا إخواني إلى مثل هذه الأمور يجب أن نلتفت إلى شيء. من أراد أن يكون مظهرا لرحمة، مظهرا لقدرة، مظهرا لجود، مظهرا للأسماء والصفات الحسنى الإلهية، لا يكون مظهرا لأسماء الله وهو يعيش الجهل، لابد أن يكون سائرا في ميادين العلم. لا يمكن أن يكون مظهرا من مظاهر الله تعالى وهو يسير الضعف في الناس، فلابد أن يسير الحقائق في كل الأمور. من راجع تاريخ الأنبياء يجد الأنبياء حولوا العالم من مرحلة إلى مرحلة، ما عاشوا في الغرف ليقولوا لربهم يا إلهي وسيدي ومولاي اجعلني من مظاهر قدرتك، واجعلني من مظاهر جودك، واجعلني من مظاهر كذا، وهم يعيشون الضعف في مجتمعهم، يعيشون ضعفا اقتصاديا، يعيشون ضعفا عسكريا، يعيشون ضعفا اجتماعيا، يعيشون ضعفا في أخلاقهم وشؤونهم وكرمهم و جميع الخلق الإنساني. من راجع تاريخ الأنبياء وجدهم جعلوا المجتمع ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، هز الأنبياء الطواغيت، جاءوا فهزوا أركان الفراعنة، جاءوا فهزوا أركان كسرى وهرقل، جاءوا فهزوا جميع الأركان في العالم، لأنهم ما جاءوا ليطلبوا القدرة متكاثرين، جاءوا ليطلبوا كل شيء بما هم يتجسدون كل شيء. ولذا كانوا مظاهر لمن؟ لكل هذه الحقائق. فإذا إخواني لا يجوز لنا أن ندعو الله ونحن نريد منه رحمة وعطاء وكذا بمجرد الأدعية بعيدين عن من؟ عن أسباب تحقيقها. فمن طلب العلم سار إلى أسباب تحقيقه، ومن طلب أن يكون مظهرا من مظاهر الحق في شيء من الأشياء وجب أن يكون من مظاهر ذلك الشيء، حتى جاء علي عليه السلام ليقول وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. من بعد ما أقسم على الله تعالى أو سأل الله تعالى الرحمة الواسعة وجعلها شفيعا، الشفيع الثاني هي القدرة الإلهية التي هي الهيمنة والسلطان الإلهي في كل شيء. وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، أي قوة يتكلم عنها؟ القوة والقدرة هاهنا بمعنى واحد. القوة في بعض الأحيان تكون لها مصطلحات. يقال النطفة قوة وقابلية واستعداد لكي تكون علقة، والعلقة قابلية واستعداد لكي تكون مضغة، وهكذا الحبة لها قابلية واستعداد أي لها قوة لكي تكون شجرة مثمرة. تارة تستعمل القوة بهذا المعنى، ويقال العقل له قوة أي له قابلية واستعداد لكي يدرك الحقائق، واليد لها قوة لكي تلمس الأشياء. فتارة يراد من القوة القابلية والاستعداد، وهنا يبينا لا يريد علي عليه السلام أن يتكلم بمثل هذه المعاني، يريد أن يتكلم بالقوة أي بالقدرة الإلهية. والقدرة كالرحمة تارة تكون ذاتية وتارة تكون فعلية. القوة الذاتية الإلهية هي صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى. القدرة الله تعالى كما يوصف بالعلمي كما يوصف بالحياتي يوصف بالقدرة، ويوصف بأنه قادر. فإذا من جملة الأوصاف الذاتية الإلهية هي القدرة الإلهية. هل جاء ليتكلم ويسأل الله سبحانه وتعالى بقدرته الذاتية، أو جاء ليتكلم مع الله تعالى بقدرته الفعلية؟ قدرته الفعلية سلطانه وقيوميته، وقدرته الذاتية شأن من شؤون ذاته، شأن من شؤون ذاته قبل مرحلة الخلق. فإذا يجب أن ننظر أن الخطابها هنا جعل القدرة الذاتية شفيعا وواسطة، وهي الوجود، وهي عين وجود الحق سبحانه وتعالى، لأن الأسماء عين الصفات والصفات عين الذات، أو أنه جاء ليقسم على الله أو ليسأل الله تعالى بأي قدرة، بالقدرة الفعلية السارية النافذة المهيمنة على كل الحقائق، وهي قيوميته تعالى. إن شاء الله هذا نفصله في الليلة الآتية، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد. وصل البحث إلى قوله عليه السلام وعليكم السلام: وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. القوة كما تقدم بمعنى القدرة الإلهية، كما قال تعالى: إن القوة لله جميعا، أي إن القدرة لله جميعا. كل صفة فعلية ترجع إلى عالم الإمكان لا بد وأن تعود إلى صفة ذاتية إلهية. فإذا فسرنا القوة هنا أو القدرة هنا بمعنى القوة والقدرة الفعلية أي القيومية الإلهية على هياكل الممكنات، فلا بد وأن ترجع أيضا إلى القوة عليكم السلام والقدرة الذاتية، لأن الصفات الفعلية جميعا تعود إلى الصفات الذاتية. وقد عرفنا مما تقدم على أن الله سبحانه وتعالى هو الوجود الذي لا يحد بحد، وإذا كان وجودا لا حد له ولا كيف له، فلا بد وأن تكون الصفات التي هي عين الذات أيضا لا حد لها ولا حصر لها. وإنما يفيد الله رحمته الواسعة ويفيد الله قدرته اللامتناهية على هياكل الممكنات على كل ممكن بما يناسب ذلك الممكن. فالمعطي لا حد لعطائه، لا حد لرحمته، لا حد لقدرته، لأن الصفات كما تقدم هي عين الذات وليست كصفات الآدميين التي تكون عارضة على الذات. فالإنسان مثلا حيوان ناطق، قد يوصف بالعلم وقد لا يوصف بالعلم، قد يوصف بالبياض وقد لا يوصف بالبياض، قد يوصف بالكرم وقد لا يوصف بالكرم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الوجود اللامتناهي، فكله وجود وكله علم وكله قدرة، قدرته عين علمه وعلمه عين قدرته، وقدرته وعلمه عين الحياة، والحياة وبقية الصفات عين الوجود الإلهي. ليس الله سبحانه وتعالى متكثرا بأي نحو من أنحاء التكثر، هو الوجود الواجب اللامتناهي. فالإمام علي عليه السلام وهو المربي لنا بأدعيته وبأقواله وبسيرته وبكل سكناته وحركاته، كله مدرسة وتربية، يريد أن يقول لنا على أني جعلت الشفيعة هي الرحمة المطلقة، وبعد رحمته المطلقة تعالى جعلت الشفيع الثاني القدرة، القدرة اللامتناهية، فجعل الشفيع الثاني القدرة اللامتناهية الإلهية. وإخواني، من ارتبط ارتباطا باطنيا بالقدرة اللامتناهية الإلهية لابد وأن يسعى أن يكون مظهرا من مظاهر هذه القدرة، لأن المؤمن لا يكون ضعيفا، لا يكون ذليلا، لا يكون جبانا، لا يكون موصوفا بنقص ومذلة، لأنه مرتبط بالقدرة اللامتناهية الإلهية. وقد تقدم فيما مضى على أن المؤمنين كالجبال، وتوصيفهم بالجبال من باب ضيق العبارة، الجبل يؤثر فيه المعول، الجبل تؤثر فيه الكثير من الأمور، رجال الله لا يؤثر عليهم شيء. فإذا وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، يطلب من الله ويجعل القوة والقدرة الإلهية شفيعا. القدرة الذاتية كما تقدم لا تحد بحد، القدرة الفعلية تحدد على قدر قبول الممكنات، هذا يأخذ من القدرة والهيمنة الإلهية بقدر، وذاك يأخذ بقدر آخر على اختلاف مراتب الممكنات. ولو كانت الممكنات أوسع تحققا لأخذت أكثر من رحمة المطلقة الإلهية، وأخذت أكثر من القدرة اللامتناهية الإلهية. فإذا القوة هي القدرة التي قلنا هي من الصفات الذاتية وهي عين الذات وهي لا متناهية. فالله يوصف بأنه قادر، ومن أوصافه يقال القدرة، فالقدرة صفة ذاتية وليست كالرازب وليست كالمحكم وليست ككثير من الأوصاف التي ترجع إلى من؟ إلى صفة الفعل، هي من الأوصاف الذاتية. فإذا يقسم على الله أو يسأل الله بقدرته الذاتية أو بالقدرة الفعلية، والقدرة الفعلية هي التي بها هيمن الله تعالى على كل الخلائق، وهي صفة القيومية الإلهية. والقهر الذي يشير إليه الإمام عليه السلام ها هنا بمعنى الغلبة، بمعنى الهيمنة، بمعنى التسلط. وقد وصف الله تعالى بأنه القهار وبأنه القاهر، فإذا هذه أيضا من الأوصاف الإلهية، كما وأنه يوصف بالقدرة يوصف بمن؟ يوصف بالقاهر والقهار. من بعد ما جاء علي عليه السلام ليجعل القدرة شفيعا وواسطة لمطالبه، قال: وخضع أي للقدرة كل، وخضع أي للقدرة. هل هذه الكلمات من باب التأكيد وبقوتك التي طهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء؟ هل هذه كلمات تأكيد من الإمام عليه السلام لمعنى واحد أو لا؟ مرات تقول ذل لعالم الإمكان. بحسب الظاهر أنه يشير علي عليه السلام إلى مراتب الهيمنة والسلطان الإلهي، أي بقوتك التي قهرت بها كل شيء، وما كان مقهورا كان خاضعا، وما كان خاضعا كان ذليلا. فهو يتكلم ويشير إلى مراتب الهيمنة الإلهية، بالقوة قهر، ومن كان مقهورا كان خاضعا، ومن كان خاضعا كان ذليلا لا يملك نفعا ولا ضرا. فإذا يريد أن يربي المسلم ويقول: اعلم أيها المسلم على أنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. وإن فإذا وجدت طاغوتا متجبرا يتلاعب على وجه الأرض، فالله سبحانه وتعالى يمهله حتى يمر بدور الاختيار والاختبار، فهذه ليست من باب الخروج عن القدرة الإلهية. فإذا وخضع لها، أي للقدرة الإلهية، كل شيء، لأن القدرة عامة، القدرة الإلهية عامة نافذة في كل الممكنات، كما قالوا في الحكمة والفلسفة أن الممكن بحسب ذاته فقر واحتياج، ولا فرق بين ممكن وممكن، ذرة كان أو مجرة، لا فرق بين ممكن وممكن، عاقلا كان أو لم يكن. الله سبحانه وتعالى قدرته عامة نافذة في كل الخلائق، وخضع لها. فإذا إذا تحققت القدرة والقهر خضعت لها الأشياء وكانت متحققة كل مراتب الخضوع والعبودية، فكل العوالم تسير العبودية لله تعالى، حتى الإنسان يسير العبودية. لو أن الله ما أراد أن يجعله مختارا لما تمكن أن يغير من وضعه شيء، بمشيئة الله كان مختارا. وبمشيئة الله فتح له المجال ليختبر في دار الدنيا. وإلا فهو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر الأشياء، وهو الذي هداها لغاياتها وذللها كل شيء. المرحلة الثانية من مظاهر القدرة، الثالثة من مظاهر القدرة الإلهية بعد القهر وبعد الخضوع والعبودية، مرحلة من؟ مرحلة الذل. الكائنات ليس من باب قاهر ومقهور، ليس من باب غالب ومغلوب، هي محض الاستسلام لقضاء الله وقدره. وليس معنى على أن الله سبحانه وتعالى أقوى الطرفين وأقوى الخصمين وما شاكل هذه الأمور. فإذا ها هنا يريد الإمام أن يقول عليه السلام وخضع أي وذل كل ما في عالم الإمكان على اختلاف مراتبه، ذل الفقر الإمكاني حدوثا لأن الله أخرجه من جسم العدم، وبقاء لأنه بهدي الله يسير من مرحلة إلى مرحلة أخرى. بعد الصفة الثانية والشفيع الثاني وهي القدرة، جاء الإمام عليه السلام ليقول وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء. ما المراد من الجبروت؟ هنا في تفسير الجبروت كلمات كثيرة عن المفسرين، لعله يريد أن لأنه تكلم عن القدرة وتكلم عن ذل عالم الإمكان، لعله جاء ليتكلم بعد الرحمة ويشير إلى من؟ إلى صفات الجلال والقهر والهيمنة. فالجبروت والجبار هو المهيمن بسلطة وقوة نافذة بكل معنى الكلمة. فلعل الإمام عليه السلام من بعد ما تكلم عن الرحمة الواسعة وتكلم عن القوة الإلهية التي ذل وخضع لها كل شيء وقهرت كل شيء، جاء لينتقل إلى مرحلة شدة القوة والهيمنة والسلطان، وهي مرحلة الجبروت، ليشير إلى أن الأوصاف الإلهية أوصاف لطف ورحمة التي تكلمنا عنها برحمته الواسعة، وأوصاف قهر وجبروت وهي المعبر عنها لمن؟ بأوصاف القهر، بأوصاف الجبروت في مقابل أوصاف الرحمة للحق تعالى. فيا إلهي أسألك بمقام جلالك وبمقام قهرك وبمقام هيمنتك وبمقام جباريتك وما شاكل هذه الأمور. فلعله جاء ليتكلم عن صفات القهر في مقابل صفات من؟ في مقابل صفات اللطف التي ابتدأ بها بالرحمة الواسعة الإلهية. وهناك معنى عرفي نفهمه نحن جميعا، يقال فلان مجبر. إذا انكسر شيء ماذا نقول؟ نقول نذهب إلى المجبر، يعني إلى المصلح الذي يصلح المكسورة، يصلح الشيء الذي خرج عن نظامه. فقال البعض أن المراد من الجبروت أي المتمكن لإصلاح وجبر نقص عالم الإمكان. فالجبروت بمعنى من؟ بمعنى الجابر للنقص. ولذا حتى في العرف قال فلان مجبر أي مصلح للشيء. فقال الكثير أن المراد من الجبروت ومن الجبار هو المصلح لنواقص على الإمكان، فالممكن يأتي في ميادين الخلق لينتقل من مرحلة إلى مرحلة. نطفة تكون علقة، وعلقة تكون مضغة، وهكذا ينتقل المخلوق من مرحلة إلى مرحلة. من الذي جاء ليسد هذا النقص ويعطي كل قابل ومستعد ما يستعد إليه وما هو من شأنه؟ يقولون أن كلمة الجبار بهذا المعنى أي الآخذ بيد الممكنات والخلائق من مرحلة إلى مرحلة ليسد نقصها، ليسد نقص كل ممكن بما يناسبه. فالفيض على الحبة بما يناسبها يجبر نقصها بما يناسبها، والفيض على المجرات بما يناسبها، والفيض والعطاء لنبي وصي ملك بما يناسبه. فيكون الجبار والجبروت بمعنى الذي يسد النقص والذي يرمم الخطأ. وتشتمل كل هذه الكلمات بمن؟ بولايته التكوينية وولايته التشريعية. فالله سبحانه وتعالى بهيمنته وسلطانه التكويني آخذ بأيدي الخلائق من مرحلة إلى مرحلة، ينقلها من مرحلة إلى مرحلة، فيسد نقصها تكوينا، ويسد نقصها تشريعا أي علما ومعرفة ولو بواسطة أنبيائه. فإذا الجبار والجبروت بمعنى من؟ بمعنى الذي يسد النقص ويأخذ بالممكن من مرحلة إلى مرحلة ثانية. وقال البعض المراد من الجبار، وقال البعض المراد من الجبار التام في كبريائه وعظمته. فقمة العظم والكبرياء ظهور الجبارية الإلهية. فالله سبحانه وتعالى كما وأنه في مراحل قدرته جاء ليقهر وجاء ليجعل الأشياء خاضعة وجاء ليجعل الأشياء ذالة، فهي مراتب القهر. الكبر والكبرياء الإلهي له مراحل. أشد مراحل الظهور للحق بكبريائه إذا ظهر للخلائق بجباريته. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا الله سبحانه وتعالى لو ظهر لنا في عالم الدنيا بالقهار وبالملك وبالمهيمن لما تخلف عن حكمه أحد، ولجعل الجميع يعيشون الخوف والرهبة والاستسلام لقضائه. لكنه ما ظهر في عالم الدنيا باسم القهار، باسم الملك، باسم المالك حتى يختبر النفوس. فقال البعض إذن الجبروت والجبار بمعنى من؟ بمعنى شدة ظهور الكبرياء، بمعنى شدة ظهور العظمة والسلطان الإلهي. فيكون أيضا بمعنى آخر وهو شدة الظهور للهيمنة والقهر والجبروت الإلهي. فإذا شدة الظهور جبارية. وكلمة الجبروت كما قال أهل اللغة كلمة الجبروت صيغة مبالغة، سواء كانت بمعنى الكبرياء وشدة الكبرياء صيغة مبالغة، أو كانت بمعنى المتمم للنقص الآخذ بأيدي الخلائق من مرحلة إلى مرحلة، أيضا تكون بمعنى من؟ بمعنى المبالغة، بمعنى المبالغة. فهي إذن من أوصاف الحق تعالى، لأنه هو المهيمن بكل معنى الهيمنة، لأنه هو الذي يسد الفقر ولا ساد لفقر إلا بإذن الله تعالى. كل صفة إخواني إن كانت من شأن الحق المختص به، إذا وصف بها إنسان كانت مذمة. المتكبر صفة الحق تعالى، فإذا اتصف بها الإنسان كان التردي برداء الغير، كان يدعي ما هو من شأن الحق، تكون من أشد الصفات قبحا. ولذا الكبرياء والتكبر من صفات إبليس، فالتكبر والكبرياء من أشد الصفات مذمة، لأنها من أوصاف الحق التي اختصها بنفسه. بل وقال البعض المراد من الجبروت والجبار الجابر والمصلح للأشياء، جبر بإصلاح وجبر بمن؟ بتكميل وأخذ في ميادين التكامل. ولذا ورد يا جابر العظم كثير. بلي فإذا كلمة الجبار لها معاني، من جملتها أن البعض قال لعل المراد وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، لا يراد الوصف للذات الإلهية بمعنى الجبار، الجبروت التي غلب بها الله تعالى كل شيء هي العلل والأسباب التي هيمنها وسلطها على العالم وجعل الكل خاضعا لها، لا يتمكن أن يخرج من قبضة العلل والأسباب التي جعلها الله. وبهذا المعنى أطلق البعض كلمة وبجبروتك التي غلبت، أي بملائكتك الذين سلطتهم على العالم وأخذوا يدبرون الأمور بإذنك. فجبروتك ظهور عظمتك وكبريائك. وإذا كان بهذا المعنى، أي العدل المهيمنة والأسباب المهيمنة التي جعلها الله، يمكن بهذا اللحاظ أيضا أن يرجع المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو الوجود التام والكلمة التامة التي لها الحكم والسلطان على كل الملائكة على كل عالم الإمكان. فلعله جاء ليشير إشارة أيضا إلى من؟ إلى أنه يريد أن يجعل أكبر متمكن في عالم الإمكان شفيعا له عند الله تعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال البعض على أن الجبروت لا ينطبق على الملائكة، لأن الملائكة من عالم الملك، واللاهوت هو الاسم الإلهي الذي يكون في مرتبة الواحدية، أي في مرتبة الأسماء والصفات، والناسوت عالم الشهادة والحس وعالم الطبيعة. على كل العلماء هاهنا اختلفوا في تفاسيرهم لكلمة الجبروت. وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، أي لا يقف بأدائها شيء، أي لا يقابلها شيء. عزة الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأي مخلوق أن يقف بأزاء العزة الإلهية. والعزيز كما قالوا هو المتسلط، وقال البعض المراد هنا من العزيز أي الذي نفذ في قلوب العارفين عزته سلطانه النافذ بمعنى العزة والكمال هو تسلطه على قلوب العارفين. فإذا لعل الإمام عليه السلام أراد من العزة التي نفذ بها الله سبحانه وتعالى على كل شيء ولا يقاومها شيء قلوب أوليائه، فقلوب أوليائه محل العزة الإلهية، والله سبحانه وتعالى نفذ بعزته فكانوا مظاهر العزة، كانوا مظاهر الكمال والعزة والعظم على وجه البسيطة. وقال البعض لعل المراد من العزة والعزيز النادر، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، يقولون هذا الشيء عزيز الوجود يعني نادر الوجود قليل الوجود. الكتاب العزيز يعني الكتاب الذي لا مثل له أي نادر وجوده. فالله عزيز الوجود أي لا إبل له، أي لا شبيه له. فهو كأنه يريد أن يشير ليس كمثله شيء، فبعزتك أي بتلك الحقيقة التي ليس كمثلها شيء من عالم إمكاني أقسم عليك وأسألك يا إلهي أن تستجيب دعوتي. فإذا لعله أراد من العزة أي ليس كمثله شيء، أو العزيز كما قال البعض هو المحيط بكل شيء وهو الغالب على كل شيء، فتكون كل الأشياء مغلوبة للعزيز، لأن العزة في مقابل من؟ في مقابل الذلة. فالله عزيز أي هو الغالب على كل شيء لأنه هو المهيمن والمحيط بكل شيء، فيقابلها شنو؟ من كان عزيزا كانت الأشياء بأزائه خاضعة ذليلة مستسلمة إلى آخر العبارات. وقال البعض المراد من العزة صفة من صفاته تعالى التي هي من الصفات الحسنى، والعز في الأصل بمعنى القوة والقدرة وشدة الامتناع والغلبة والامتناع. فقال البعض أن العزة بهذه المعاني، الأصل العزيز أي صاحب القدرة أي صاحب التمكن أي الغالب في كل أموره المتسلط في كل أموره، والامتناع أي هو الذي لا يغلبه شيء أي لا يتمكن أن يكون بأذانه شيء فيمتنع أن ينفعل عن شيء، فيمتنع أن يتأثر عن شيء من الأشياء. أو العزيز كما قالوا الذي لا يعادله شيء، وإذا كان بمعنى الذي لا يعادله شيء رجع إلى المعنى الأول أي ليس كمثله، أي ليس كمثله شيء، لأنه كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى هو الوجود اللامتناهي، وهو الوجود الأصيل، هو الوجود القديم، هو الوجود الكذا، وهذا لا يمكن أن يكون بأزائه وجود، لأنه كما قالوا لا يتفنى ولا يتكرر، لأن اللامحدود لا يمكن أن يتحقق بتحققين وأن يكون بنحوين، فالله سبحانه وتعالى هو الوجود الواجب القديم الأزلي إلى آخر العبارات. فهو عين العزة وعين الكمال. أو المراد من العزة كما قال البعض إشارة إلى صفات القهر إلى في مقابل صفات اللطف، بدأ بصفات اللطف وهي الرحمة الواسعة، وجاء ليذكر الناس بالهيمنة الإلهية، فلا يتصور متصور أنه لطف بلا غضب، أنه لطف بلا هيمنة، أنه لطف بلا أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، فللبناء أسبابها وللنيران أسبابها، كما وأن لكل شيء سبب ولا يخرج عن كونه يسير تلك الأسباب التي جعلها الله. فإذا أول عزة من صفات الجلال والقهر والغلبة في مقابل من؟ في مقابل صفات اللطف والجمال. إذا كانت صفة ذاتية يقينا لكل صفة ذاتية مضافة في عالم الإمكان مجللة، فأعز عزيز هو سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، وهكذا كل وجود أقرب إلى الله هو أكثر ظهورا للعزة الإلهية، هو أكثر ظهورا وقربا من الأوصاف والصفات الإلهية. وقال البعض أن العزة أن العزيزة بمعنى ذو الجاه، ذو الشرف، ذو المكان، ذو الجلال، وهذه المعاني على كل قد تكون متقاربة. وبعظمتك التي ملأت كل شيء. العظمة الإلهية، السلطان الإلهي ملأت كل شيء، أي ما من شيء إلا والعظمة الإلهية ظاهرة فيه. أقل شيء وهي الذرة. جاء العلماء لينظروا إلى العظم الموضوع فيها، أقل مخلوق وأصغر مخلوق، وإذ به تقف العقول حيارى عنده، كيف هذا المخلوق الصغير المادي الذي هو أنزل مراتب العالم يكون بهذه التركيبات وبهذه الحركات وبهذه الكيفيات؟ فإذا كان أقل مخلوق وهي الذرة، وأقل شيء كالهباء أو الخلية وما شاكل هذه الأمور، تحمل ما تحمل من العظم الإلهي. فلو كنا ندرك لوجدنا أن مثل سيد الكائنات ماذا يحمل من العظم للأسماء والصفات الإلهية. ولذا من نظر إلى الدنيا نظر البصيرة، سواء كان طبيبا أو مهندسا أو كان باحثا في الأفلاك أو كان يبحث عن الحيوانات أو كان يكون يبحث عن أي شيء، سيجد العظم الإلهي في كل شيء. فلذا الإمام علي عليه السلام يقول العظم الإلهي ملأ كل شيء، يعني لا يمكن أن تنظر إلى أي إناء إلا وتجد العظم الإلهي قد ملأه. فليست هناك من أشياء خلقها الله بلا أن يتجلى فيها، بلا أن يظهر بعظمته فيها، من الذرة إلى أكبر وأعظم مخلوق، هي مظاهر أسمائه وصفاته تعالى. ولذا يشير الإمام عليه السلام إلى أنه لا يتمكن متمكن أن يقول يوم القيامة يا إلهي ما عايشت الأنبياء، يا إلهي ما عايشت الأوصياء. سيقال له لو نظرت إلى الدنيا نظرة معتبر بصير لوجدت العظمة الإلهية ملأت كل شيء، لكنك عشت الشهوات، عشت الرغبات، عشت الأمور الخاصة التي ترتبط بشؤون حياتك، ركضت ليل نهار على جمع الأموال التي تركتها لذريتك وأمثال هذه الأمور. الأمير عليه السلام يقول إن السلطان الإلهي، أن العظمة الإلهية ملأت كل شيء، فكل مخلوق قد ملأه الله بآياته، قد ملأه الله تعالى بمن؟ بأدلته. فإن كنت حكيما ونظرت إلى الذرة إلى الفلية إلى إله لوجدتها مخلوقة لها خالق، مدبرة لها مدبر، مصنوعة لها صانع، محكمة لها حكيم، وهكذا. وإذا كنت عالما عصريا لوجدت العظم أيضا من طريق علمك فيها، إذا ما كنت تريد الذرة لقتل البشرية ولكي تكتسب مالا. نعم، قد يرى الإنسان أكبر الآيات وأعظم الأدلة، لكنه رآها ونظر إليها بقلب ملئ جرائم، ملئ ظلمات. القلب السليم يرى هذه الحقائق. ولذا الإمام علي عليه السلام يقول: وبعظمتك. أي عظمة اختصت برسول الله صلى الله عليه وآله؟ اختصت بالمجرات فقط؟ اختصت بالسماوات فقط؟ كلا كلا ثم كلا. يقول علي عليه السلام: وبعظمتك التي ملأت كل شيء. ما من شيء إلا وهو مظهر من مظاهر العظمة الإلهية. سواء كنت طبيبا أو مهندسا، كنت فلكيا أو كنت حكيما، كنت فقيها أو كنت أو كنت، الله سبحانه وتعالى ما ترك لأحد حجة، حتى لمن عاش في البادية عرف أن البعرة تدل على البعير. فإذا الإمام عليه السلام ها هنا يقيم الحجة علينا وينبه الجميع بأنه لا حجة لأحد ولا مخلص من الأدلة والبراهين الإلهية. فإنكم ستسألون يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة، وكل صغيرة وكبيرة ستتحدث إليكم بأنها كانت ناطقة تقول لكم: إني مخلوقة لخالق، وإني مرزوقة لرازق. وكذلك تتحدث إلى العلماء الذين اكتشفوا الكثير من العلوم والأسرار، لو جاءوا لينظروا ويجعلوا الدنيا مرآة لينظروا بها إلى حقائق الأمور. وبعظمتك، أو المراد من العظمة الشدة في الإحكام، أي في إتقان الأشياء وإحكامها وتنظيمها. أو المراد من العظمة الإحاطة بكل شيء. وبعظمتك يعني وبإحاطتك التي هي محيطة ومهيمنة على كل شيء. فإذا بما تقدم من المعاني، أو بمعنى الإحكام، أو بمعنى الإحاطة بكل شيء، فإذا عظمة الله محيطة بكل شيء ولا يحيط بها شيء، فهو المحيط بكل شيء، وكل شيء محاط بمن؟ بالعظمة الإلهية. أو العظمة مظهر من مظاهر الحق التي تحكي المشيئة الإلهية من صفات القهر والكبرياء الإلهي. أو لعلها كما احتمل البعض أن المراد من العظمة الإشارة من الإمام عليه السلام إلى صفات القهر، إلى صفات الهيمنة، إلى في مقابل صفات الجمال والجلال. ولا مانع من أن تكون هذه المعاني بكلها وبتمامها مرادة للإمام علي عليه السلام. أو المراد من العظمة ومن العظيم من جل عن إدراك العقول. والبعض قال أن العظمة معناها والعظيم معناه ما عجزت العقول عن الوصول إليه، ما عجزت العقول عن إدراكه. فإذا أو المراد من العظمة ومن العظيم التي هي من الأسماء والصفات الإلهية من جل وتنزه وترفع عن إدراك العقول، لأن العقول مهما بلغت لا تتمكن أن تدرك العظيم المطلق. فعظمة الله تعالى نافذة بكل شيء، محيطة بكل شيء، لكن الإنسان لا يتمكن أن يتوصل إلا إلى نقطة من بحر عظمة وهيمنة الحق سبحانه وتعالى. وإلا فكما وأن كنها الحق، حقيقة الوجود اللامتناهي لا يمكن أن تدرك، وقد منعنا من التفكر في ذات الله تعالى كذلك لأن الصفات عين الذات، فأيضا كل أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى هو خارج عن الإدراك، فكما هو أنه بوجوده لا متناهي خارج عن الإدراك البشري لأن المحدود لا يحيط باللا محدود، كذلك بقدرته وإرادته ومشيئته ورحمته أيضا يكون خارجا عن الإدراك، وبسلطانك الذي على كل شيء. السلطة بمعنى التمكن، السلطة بمعنى التملك، ولذا يقال فلان سلطان وملك مرجع، سلطان وملك يعني من له هيمنة، من له تمكن، من له كذا بهذه العناوين. فسلطان السماوات والأرض والملك الحقيقي لا بتجوز في التعبير هو الله سبحانه وتعالى، وإلا فالملوكية والملوك إنما تلبسوا وتردوا برداء غيرهم مجللا، بل سيكون السلطان بمعنى المتسلط والمقتدر كما يقال ملك البلاد سلطان البلاد. فالله تسلط على الكائنات لأنه علتها، لأنه خالقها، لأنه مدبرها، لأنه مرشدها، فإذا سلطانه بكل جانب ساري في حق الممكنات، أخرجها من كتم العدم إلى دائرة الوجود، وسواها ورتبها وهداها ومشاها على طرقها المختلفة تشريعا وتكوينا، فأي متسلط سلطته نافذة على كل الظواهر والبواطن، أخرج الأشياء من كتم العدم إلى دائرة الوجود. أو السلطة بمعنى القيومية، والسلطان بمعنى القائم بنفسه المقيم لغيره. ولعل الوقت انتهى مجرى، والحمد لله رب العالمين.
الله يحفظكم ويرضى عنكم.